بثلاثة أدلة. قلنا السبيل الأول أن ابن عقيل الجمهور على تضعيفه، والدليل الثاني أن من تكلم فيه فقد جرحه جرحا مفسرا، فقد وصف بكثرة الخطأ وبالوهم وبسوء الحفظ. وأيضا في دليل الثالث وهو أهم هذه الأدلة، قلنا أن وقع في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل أوهام وأخطأ، ومن هذه الأخطاء التي أخطأ فيها ابن عقيل ذكرنا عدة أحاديث أخطأ فيها ابن عقيل، فذكرنا من هذه الأحاديث أن ابن عقيل في حديث رواه عن جابر أن رسول صلى الله عليه وسلم فتن في سبعة أسباب، والذي ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم وأصحاب السنن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب. فهذا يدل على أن ابن عقيل أخطأ ووهم في هذا الحديث. وذكرنا أيضا حديث آخر وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته، وقلنا أن ابن عقيل اضطرب في هذا الحديث، ثم رواه عن جابر ثم رواه عن عائشة ومرة أخرى رواه عن أبي هريرة. فهذا يدل على ضعف حفظ عبد الله بن محمد بن عقيل، هذا الاضطراب يدل على ضعف حفظ عبد الله بن محمد بن عقيل. وكنا أيضا حديث رواه عن عبية أن رسول عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه مرتين أو مسح برأسه مرتين، والذي ثبت في الصحيح من حديث عثمان ومن حديث ابن عباس ومن حديث علي أن رسول عليه الصلاة والسلام مسح مرة واحدة. فهذا يدل على خطأ ابن عقيل في هذا الحديث. وفي أيضا حديث أخرى تبين لنا بالدليل أن ابن عقيل خالف فيها الثقات، فهذا يدل على ضعف عبد الله بن محمد بن عقيل. وقلنا أن عدد حديث تقريبا 50 إلى 60 حديث أو تقريبا 70 حديث، فهو ليس بالمكثر من الحديث، لكن لو وقع في إسناد حديث نقول عن هذا الحديث أن في إسناده ضعف أو في إسناده لين، لأن ابن عقيل كما قلنا ليس ضعيف وإنما هو لين أو فيه ضعف، إلا إذا ابن عقيل خالف في هذا الحديث الثقات فهنا نحكم على حديثه بالخطأ أو بالبطلان، كما في عندما قلنا أن ابن عقيل روى عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في سبعة أثواب، طبعا هذا الحديث باطل. لماذا؟ لأن خالف أصح من عنده هو حديث عائشة الذي في البخاري ومسلم. ثم قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. طبعا الحديث تخريج هذا الحديث الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي والطحاوي في شرح المعاني، وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والإمام أحمد وأبو نعيم في كتابه الحلية، وأيضا في كتابه التاريخ أصبهان، والخطيب في التاريخ والبغوي في شرح السنة، والشافعي في مسنده، وابن عدي في كتابه الكامل، وأيضا رواه ابن أبي شيبة في مسنده، وكذلك البزار وإسحاق وراهوية كما في نص الراهية. طبعا هذا الحديث اختلف العلماء في الحكم عليه، فحسنه البغوي صاحب شرح السنة، وكذلك الإمام النووي في المجموع فقال هذا الحديث إسناده صحيح، وقال في كتابه الخلاصة هذا حديث حسن. لكن أبو جعفر العقيلي لين هذا الحديث في كتابه الكامل، والأرجح أن هذا الحديث كما قلنا فيه ضعف، لكن له شواهد وسوف تأتي هذه سوف تأتي هذه الشواهد. هنا يقول أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي سعيد، طبعا حديث أبو سعيد يأتي في موضع هو الحديث الرابع الذي بعد هذا الحديث، أقصد حديث جابر الحديث الرابع الذي بعد هذا الحديث، وأما حديث أبو سعيد فقد أخرجه الترمذي أيضا وابن أبي شيبة في مصنفه ابن ماجه وأسلم في تاريخ الواص ومن عدي والعقيل والدواقطني ونعم والحاكم كذلك كل المخرجون من طريق أبي نظرة كل المخرجون من طريق سعيد بن طريق نعم كل المخرجون من طريق أبي سفيان طريق السعدي وأبي سفيان ضعيف جدا وأيضا لا شاهد آخر كما قلنا من حديث جابر سوريات السلام عليه لا شاهد آخر أيضا من حديث ابن عباس وهو أيضا ضعيف قدم ابن شيبة في كتاب المصنف وفيه ابن قريب وهو ضعيف لا شاهد آخر أيضا من حديث عبد الله بن زيد فجه الدارقطني والطبراني في الأوسط كما في نص الرواية وفي إسناده كما في سنن الدارقطني الواقعي محمد بن عمر الواقعي والواقعي معروف أنه ضعيف جدا فأيضا شاهد موقوف عن ابن مسعود فجه البيهقي وابن أبي شيبة والطبراني بن كثير وإسناده صحيح لكن من قول ابن مسعود ولفظه قال مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم وإذا سلم الإمام فقم في شئت طبعا هاي الأسانيد وإن كان أغلبها ضعيف جدا لكن يعني بعضها يقول بعض الآخر طبعا الحديث اللي الإسناد اللي فيه أبو سفيان طريق السعدي هو ضعيف جدا كذلك الإسناد اللي فيه الواقدي لكن الإسناد اللي جاء من طريق ابن مسعود وإن كان موقوف يقوي هذا الحديث يقوي حديث علي رضي الله عنه لذلك طبعا أيضا حتى حديث جابر حديث جابر سنادة قوي فهاي الأسانيد بعضها يقوي البعض الآخر فلذلك حسنه بعض أهل العلم كما نقلنا أن السيوطي أن النووي حسنه كذلك السيوطي وأيضا ابن سيد الناس وغيره فالحديث حسن لغيره بمجموع هذه الطرق ثم قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل قلنا محمد إسماعيل إذا مر عليك في هذا الكتاب فهو البخاري يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث طبعا أهل العلم اختلفوا في معنى مقارب الحديث فبعض قال هي من ألفاظ التجريح وبعض قال هي من ألفاظ التعديل والأرجح أنها من ألفاظ التعديل طبعا هذه اللفظة البخاري ما استعمل في كتاب التاريخ الكبير فيما أعلم أنا اتبعت أقواله في كتاب التاريخ الكبير فما وجدت يستعمل هذه اللفظة وكذلك أيضا في كتاب التاريخ الصغير أيضا ما وجدت يستعمل هذه اللفظة فنستعمل هذه اللفظة إلا في كتاب الترمذي في هنا في كتاب الجامع وكذلك في كتاب العلل وتقول البخاري هو الذي ينفرد باستعمال هذه اللفظة أبن غير من أمة الحديث استعملوها لكن قليل جدا لكن أكثر من استعملها هو محمد بن إسماعيل البخاري تقريبا في 19 شخص حكم على هؤلاء الأشخاص كلهم بأن مقارب الحديث طبعا وكما قلت أراجح في هذه اللفظة أنها من ألفاظ التعديل ومعناها أي أن حديث هذا الشخص المحكوم عليه بأنه مقارب الحديث يعني حديث تقارب الثقات حديث هذا الشخص تقارب أحاديث الثقات وأنه لا بأس به طبعا مثل يعني هذا الترجيح فيها أدلة تدل على هذا الشيء وهذه الأدلة تقريبا هي ثلاثة أدلة طبعا أي لفظة من ألفاظ جوهر التعديل ما يعرف تفسير هذه اللفظة إلا من طريق أربعة أشياء الشيء الأول إما أن ينص صاحب هذه اللفظة على معنى هذا الاصطلاح يعني يقول أقصد بقول كذا وكذا أي كذا وكذا كما قال البخاري عن من قال فيه منكر الحديث قال أي لا تحل الرواية عنه فإذا منكر الحديث أن البخاري لا تحل الرواية عنه فهذا الطريق أحد الطرق الأربعة التي يعرف فيها معنى اصطلاحات أهل الحديث في أيضا طريق آخر وهو تفسير أهل العلم لهذا الاصطلاح، يعني غير صاحب هذا الاصطلاح الذي يستعمله، وإنما يأتي تفسير هذا الاصطلاح من أناس آخرين تتبعوا أقوال هذا الإمام. فمثلا الإمام مسلم إذا قال عن شخص اكتب عنه معناه ثقة عنده كما قال أبو عبد الله الحاكم، وابن باز إذا سئل عن شخص فقال عرفته أي قد أهلكه، يعني ضعيف جدا عنده. يعني أهل العلم نصوا على هذا الشيء. كذلك أبو حاتم إذا قال عن شخص شيخ يعني لا يحتج به كما قال الذهبي أو قال قريب من هذا. فهذا هو الطريق الثاني. في الطريق الثالث هو أن تفسر أقوال هذا الإمام بأقوال الأخرى. مثلا النسائي مرات يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة. كيف عرفنا هذا؟ تتبعنا أقواله فوجدنا الراوي واحد مرات يقول عنا ثقة مرات يقول عنا لا بأس به. فهذا المعنى لا بأس به إذا يستعمله بمعنى الثقة. هذا هو الطريق الثالث. الطريق الرابع هو أن يقارن أقوال هذا الإمام بأقوال غيره من الأئمة. أن يقارن أقوال هذا الإمام بأقوال غيره من الأئمة. من عندنا يقول الطحاوي عن شخص فيه نظر، طبعا أهل العلم اختلفوا في معنى فيه نظر، لكن بالتأكيد أن الطحاوي يقصد فيه نظر على من هو ضعيف جدا وعلى من هو ضعيف وعلى من هو مجهول، لكن تفرق بحديث منكم. ففي الغالب البخاري يطلق كلمة فيه نظر يعني أن هذا الشخص يروي المنكرة ويتفرد بأحاديث منكرة. فمن كيف عرضنا هذا؟ يعني قارنا أقوال البخاري بأقوال غيره من أهل العلم. فإذا قال البخاري عن شخص فيه نظر ننظر ماذا قال العلماء عن هذا الشخص الذي حكم على البخاري بأن فيه نظر. فمن خلال هذا التفكير يتبين لنا معنى اصطلاح البخاري، لكن هذا من الانتباه إلى شيء مهم وهو معرفة منهج هذا الإمام. هل هذا الإمام يعني متساهل أو معتد أو متشدد؟ فمثلا أبو حاتم متشدد جدا، فيفرض على كثير من الرواد أنهم يعني صدوقين صدوق. فتبين لنا بالدليل أن ما صدق عند أبي حاتم يعني صفة عند غيره، لأن أبو حاتم معروف بتشدده، لابد من معرفة هذا الشيء. لا بد نعرف منهج هذا الإمام، فنقارن أقوال هذا الشخص بأقوال الذين أقوال الأئمة الآخرين الذين هم يعني قريب منهجهم قريب المنهج، المعتدل مع المعتدل، المتشدد مع المتشدد، يعني هو بحاث الغالب يقارن أقواله بأقوال أهل الخير فقط يعني المشدد، أو بأقوال النسائي، يعني أيضا الشدادين تشدد أقل. البخاري تقارن أقواله بأقوال أبو عيسى الترمذي، وإن كان أبو عيسى عنده نوع من التساهل فكذلك البخاري. طبعاً لكن هذا تساهل أقرب إلى الاعتدال. الحافظ الذهبي نص على أن البخاري معتدل. لكن إذا قارنت أقوال البخاري بأقوال غير من الأئمة تجد أن عنده تساهل، لكن هذا التساهل في الحقيقة هو الاعتدال، لأن الأئمة يغلب عليهم التشدد. فلا بد يعني مقارنة أقوال هذا الإمام بأقوال الآخرين الذين هم منهجهم نفس منهج هذا الإمام. فمثلا محفظ كتاب العلل للترمذي قال ان البخاري يقول اذا قال عن شخص بانه صدوق يعني ان فيه ضعف، فاذا قول البخاري عن شخص فاذا قول البخاري صدوق اي هي من الفاظ التجميع عند البخاري. طبعا هذا ليس بصحيح بل هو مخالف لاجماع اهل العلم. ما الذي اوقع هذا الشخص في هذا الخطأ؟ الذي أوقع هذا الشخص في هذا الخطأ أنه قارن أقوال البخاري بأقوال غيره، لأن هؤلاء من المتشددين. فما في شك أن عندما يقول البخاري عن شخص بأنه صدوق وتقارن أقوال البخاري بأقوال غيره من المتشددين كأبي حاتم الرازي أو النسائي، يعني سيقولون عن هذا الشخص لأن فيه ضعف أو ليس بالقوي. فمن الخطأ أن يفسر أقوال البخاري بأقوال المتشددين من أهل الجرح والتعديل، لابد من ملاحظة هذا الشيء. فالبخاري يستعمل مقارب الحديث كما قلت بمعنى أنه لا بأس به وأنه صدوق وأن حديث مقارب لأحاديث الثقات. والدليل على هذا ثم حكم على عمر بن إبراهيم قال عن مقارب الحديث وقال عن في رواية أخرى في كتاب العلل للطنجي قال عن هذا الشخص صدوق عمر بن إبراهيم قال عن مقارب الحديث وقال عنه صدوق أيضا سمعي بن إبراهيم قال عنه ثقة مقارب الحديث فهذا يدل على أن مقارب الحديث ليست من ألفاظ التدريب كذلك في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الكوفي قال عنه مقارب الحديث وأبو عيسى ماذا قال قال كما في كتاب الجامع قال الكوفي ضعيف عند أهل الحديث ضعف يحيى بن سعيد قطان وغيره وقال أحمد لا أكتب حديث الكوفي قال ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث فالتنجري ما في شك هو من أعلم الناس باصطلاحات شيخه البخاري فهنا قال إن البخاري يقوي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأسويفي لأنه قال عن مقارب الحديث فعلى هذا من مقارب الحديث هي من ألفاظ التعبير وقال عن عمر بن هارون وإن كان عمر بن هارون راجح أنه لا يحتسب في ضعيف لكن البخاري قال عن مقارب الحديث ماذا قال السيدي ورأيته أي البخاري حسن الرأي فيه أي في عمر بن هارون وقال أيضا أن البخاري يزيد بن سنان يقول ليس في حديثه بأس نعم قال البخاري يزيد بن سنان مقارب الحديث وقال كما في كتاب السنن لكتاب الجامع يقول يعني قول آخر يقول أبو ثروة ليس بحديث بأس فهذا يفسر قول البخاري مقارب الحديث ففسرنا قول البخاري بأقوال الأخرى التي قيلت في نفس هذا الراوي وأيضا بأقوال الترمذي الذي هو أعلم الناس بالبخاري وقد نص الحافظ عبد الحق الأشبيلي على معنى قول البخاري مقارب الحديث بأنه أي حديث مقارب بحديث ثقات وأنه ليس به بأس فراجع في معنى قول البخاري مقارب الحديث أنه يعني هذا الشخص لحقنا البخاري مقارب الحديث بأنه لا بأس به طبعا استعمل ما نحن المقارب الحديث لكن قليل جدا فحكم المنازل بن عمرو بأنه مقارب الحديث وفي رواية أخرى قال عنه ثقة وأيضا بن عدي قال عن شخص سمى قابوس بن أبي غزيان قال عنه حديثه مقاربة فيعني نقل عن بعض الحديث استعمال مقارب الحديث لكن قليل جدا لكن الذي عرف استعمال هذا الاصطلاح وأكثر عنه هو البخاري محمد بن إسماعيل فهذا هو تفسير معنى مقارب الحديث هنا الترمذي يقوي عبد الله بن محمد بن عقيل ويقول ينقل عن شيخه البخاري يقول فنحن بن حنبل واسحاق بن ابراهيم الحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل طبعا الامام احمد اختلف قوله في عبد الله بن محمد بن عقيل فقال عنه كما في كتاب التهذيب قال انه منكر الحديث وفي وقع في المسند عن الامام احمد انه قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال عنه ثقه طبعا يعني لو وجدنا لغاوي عدة أقوال في شخص واحد طبعا يعني يجعل هذه الأقوال كأنها أقوال لأناس آخرين نطبق عليها واحد الجرس للتعديل ونوجه بينها طبعا نقصد لمرات يستعمل هذا الاصطلاح كما أقول يعني هنا يقول إن محمد وإسحاق والحميد يقتدون بحديث عبد الله بن محمد العقيل طبعا نقل عن إمام محمد أن يقتد في بعض أحاديث عبد الله بن محمد بن عقيل من هذه الأحاديث حديث المستحاضة المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة طبعا يقرأ الإمام أحمد أنه احتج بهذا الحديث لكن يظهر الإمام أحمد كما هو معروف أنه مراد يحتج لحديث التي فيها ضعف لأن كما قال الإمام أحمد أن هذا حب إلي من الغيب وما في شك يعني قول الإمام أحمد وافق غير من العلماء فما وافق شيخ الإسلام ابن تيمية وغير من أهل العلم ما في شك أن الحديث فيه ضعف أحب إلينا وأحسن إلينا من الاجتهاد لأن الحديث فيه ضعف يحتمل أن هذا الحديث ثابت فالأولى يعني عدم الاجتهاد والقول بهذا الحديث وإن كان فيه ضعف هذا أحب من الاجتهاد طبعا أيضا نور البخاري استعمل هذا الاصطلاح في عن شعيب وقال رأيت أحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بعمرو بن شعيب، مع أن الإمام ابن نقل عنه أنه قال في عمرو بن شعيب قال ربما احتجدنا به. فالشاهد من هذا أن الإمام في المرات يحتج بأناس فيهم ضعف عنده. لماذا؟ لأن كما قال هو هذا حب إلي من الرأي ومن الاجتهاد. قال ابو عيسى حدثنا محمد بن جنجوية، طبعا هذه الاسماء جنجوية او شيبوية او نبوية اهل الحديث ينطقون هذه الاسماء يقولون جنجوية وشيبوية ونبوية، اما اهل الله فينطقون هذه الاسماء يقولون جنجوية وشيبوية ونبوية وهكذا. طبعا اهل الحديث يعني السبب في عدم مدخل هذه الاسماء هكذا كما ينطق اهل اللغة فأنا حدا نقل عن إبراهيم النخعي قال إن ذوه شيطان، فلذلك أهل الحديث ما ينطقون هذه الأسماء كما ينطقها أهل اللغة، بل يقولون سيبوية وجنبوية ونطقوية وهكذا ومرضوية كذلك. وذكر محمد بن جنبوية هو محمد بن عبد الملك الغزال، هو وثيقة من الطبقة الحادية عشرة وتوفي عام 58 و200. قال حدثنا الحسين بن محمد، الحسين بن محمد هو ابن الضران التميمي، وهو ايضا ثقة من الطبقة التاسعة وتوفي عام 13 و200، وقيل عام 14 وقيل عام 15. قال حدثنا سليمان بن قرن، سليمان بن قرن اختلف فيه، لكن ظاهر كلام اهل الجر والتعديل وهو مذهب الجمهور ان سليمان بن قرن فيه ضعف وفيه لين، وهو سليمان بن قرن من معاذ البصري وهو من الطبقة السابعة. عن ابي يحيى القتات، ابو يحيى اختلف في اسمه وقيل سدان وقيل نسيب وقيل سادان وقيل بناء وقيل غير ذلك، وهو ايضا كسابقه ايضا مختلف فيه، ومذهب الجمهور ان فيه ضعف قليل يعني قد يحسن حديث ابو يحيى القتات وهو من الطبقة السادسة. عن مجاهد مجاهد وإمام من أئمة المسلمين ومشهور بعلم التفسير، ونقل عن مجاهد أنه قرأ القرآن عن عباس يقرأه عند كل آية ويسأله عنها. هذا طبعا هذا الأثر من قول مجاهد في الحفظ الذهبي في تلك الأحزاب أن إسناد هذا الأثر إسناد حسن. طبعا بهذا الأثر وغير من الأثار استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر للصحابة جميع القرآن، والصحابة نقلوا هذا التفسير وبلغوه إلى التابعين. نقل عن بعضهم بعض أئمة أهل العلم كأبي حيان في كتاب البحر المحيط، طبعا في مقدمته رد على من يقول بهذا القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر جميع القرآن، ويقصد بذلك شيخ الإسلام وغيره ممن ذهب إلى هذا القول. لكن ما في شك أن الراجح هو مع الحق مع شيخ الإسلام من تلميذ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بالتبليغ، ولو لم يفسر القرآن ستجدونها لم يبلغ البلاغ المطلوب منه عليه الصلاة والسلام. فمجاهد وابن جبر المكي كما قلت هو إمام ومن ثقات المسلمين، وهو من الطبقة الثالثة وهي الطبقة الوسطى من التابعين، واختلف في وفاته إلى 101 وقيل 102 وقيل 103 وقيل 104 وقد أخرج له الجماعة. عن جابر، طبعا اختلف في سماع مجاهد من جابر، يقول عن بعض أهل العلم أنهم يقولون مجاهد عن جابر منقطع كما نقل في معظم عن يحيى بن سعيد الخطان أو يحيى بن معين. طبعا هذا القول في النظر لأنه يعني ثبت في صحيح البخاري أن مجاهد صرح بالتحديث من جابر، وهذا يدل على أن مجاهد سمع من جابر. وأيضا
في حديث أخرى من الحديث رواه عن مجاهد رواه مجاهد عن جابر فرموه علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن جابر رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يقضى بعام يستقبل القبلة وهو رجل. فهذا الحديث في هو الحديث على تصحيح هذا الحديث وممن صحح هذا الحديث الإمام البخاري وكمه معروف من البخاري لا يصح الحديث حتى يثبت سماع كل شخص من الشخص الذي يروي عنه معروف من البخاري فمن يروي المذهب الصحيح هو مذهب جمهور أهل العلم في هو أهل الحديث كما نقل ذلك الحافظ بن رجب والإمام النووي في المجموع نظر البخاري كما تعرفون أنه يشترط ثبوت السماع لابد يعني كل راوي روى عن شخص لابد يثبت أن هذا الشخص لابد من ثبوت أن هذا الشخص سمع من هذا الشخص ولو مرة واحدة أما إذا لم يثبت فيعتبر هذا منقطع بخلاف من المسلم فقد ذهب إلى أنه يكتفى بمجرد المعاصرة إذا شخص عاصر شخص ويعني يحتمل سماع هذا الشخص من هذا الشخص فالإمام مسلم يحمل أحاديث هذا الشخص عن الشخص الذي يروي عنه يحملها على الاتصال طبعا هذا المذهب كما قلت يعني فيه ضعف والصحيح هو مذهب البخاري ومذهب الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وجمهور أهل الحديث أنهم يشترطون ثبوت السماع فهنا مجاهد ثبت سماع من جابر كما قلت في حديث رواه البخاري في كتاب الحج وايضا حديث رايت الرسول عليه الصلاه والسلام قبل ان يقضى بعام يستقبل قبله ويقول طبعا صح هذا الحديث كما قلت البخاري وابن السكن والبزار حسن هذا الحديث وغيره من ائمه اهل الحديث على هذا تنتفي هذه العله عن جابر بن عبد الله طبعا هو الصحابي الجليل بن عمرو بن حرام الانصاري واختلف في وفاته لكن المشكور في وفاته انها عام 72 قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مفتاح الجنه الصلاه مفتاح الصلاه الوضوء طبعا تكلمنا على مثل هذا الحديث في الحديث السابق عندما هو يقتدي بحديث علي وقلنا ان المفاتيح تنقص من قسمين مفاتيح معنويه ومفاتيح حسية فالمفاتيح الحسية معروفة هي مفاتيح الأبواب ومفاتيح الأقفال والمفاتيح المعنوية كما في هذا الحديث أن مفتاح الجنة هي الصلاة أو يقال مفتاح الجنة شهادة لا إله إلا الله أو يقال مفتاح الصلاة الوضوء يعني الصلاة لا تفتح إلا بوضوء وكذلك الجنة لا تفتح إلا بالشهادتين فهذه المفاتيح مفاتيح معنوية أيضا كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مفاتيح الغيب خمسة فهذا مفتاح معنوي فالجنة لا تفتح طبعا إلا بالشخص الموحد المسلم وكذلك الصلاة لا تفتح إلا بوضوء يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الحدث كأنه طفل وكانه معروف أن هذا القفل يحتاج إلى مفتاح ومفتاح القفل وهو الحدث هو الصلاة طبعا هذا يدل على أن الصلاة يصرف لها الطهارة طبعا هذا ثبت أيضا في حديث أخرى كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه البخاري وغيره قال الله صلاة الحدث متى أحدث حتى يتوضأ وكذلك حديث أبو هريرة الذي مر علينا هو أول حديث رواه الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة بغير تفوت ولا صدقة من غنود الحديث أيضا رواه الإمام وغيره رواه الإمام مسلم وغيره فمن هذا الأمر متفق عليه بين المسلمين ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك وإنما اختلفوا في مسائل قليلة وذكرنا هذه المسائل التي اختلف فيها وقلنا من هذه المسائل التي وقع فيها الاختلاف هي صلاة الجنازة وقلنا أنه نقل عن الشعبي الإمام الجليل الإمام الشعبي عمرو بن شراحيل الشعبي وكذلك نقل عن محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير أنهم لا يشترطون لصلاة الجنازة الطهارة طبعا ورد على من ذهب إلى هذا المذهب ورد عليهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق على صلاة الجنازة سماها صلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم وكما قال الصحابة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على النجاسي فإطلاق الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل بأن الصلاة إذن هذه الصلاة كما قلنا يشرف لها الصحابة، إذن يجب على كل من أراد أن يصلي صلاة الجنازة يجب أن يكون على طهارة. وكما قلنا أيضا سجود التلاوة مثل عن بعض العلم أنهم يستوجبون سجود التلاوة الطهارة، قالوا لأن سجود التلاوة جزء من الصلاة، بعض الصلاة أطلق عليه بأنه صلاة، طبعا هذا مو صحيح، لأن الصلاة كما تعرفون تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم كما هو علينا في حديث علي. وسجود التلاوة ما في لا تكبير ولا تسليم، وأيضا ما في لا قيام ولا في أيضا قراءة فاتحة ولا أيضا ركوع، بينما هو سجود فقط. وحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر بسجود التلاوة، هذا الحديث ضعيف وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو لا يحتج به، فالصحيح أنه لم يثبت في سجود التلاوة لا تكبير لا في الخفض ولا في رفع من هذا السجود، وأيضا ليس فيه تسبيح، وأيضا لا تشترط له الطهارة، لأنه كما قلنا ما في دليل على هذا الشيء. وأيضا نقل عن بعض الصحابة عبد الله بن عمر أنه كان يسجد على طهارة وعلى غير طهارة كما نقل هذا الإمام البخاري عنه. فالصحيح في المسألة كما قلنا أنه لا يشترط في سجود التلاوة لا تكبير ولا تسليم ولا طهارة. أما الإنسان إذا كان في الصلاة ومر في سجود التلاوة فإنه يكبر، لماذا؟ لأن ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في كل خطب ورفض، والسجود فيه خطب وفيه رفض، فعلى هذا ينبغي الإنسان إذا مر بآية فيها سجود أن يكبر، إذا كان طبعا في الصلاة يكبر الخلق ويكبر أيضا من الرفع. هذا فيما يتعلق في هذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والطبراني في الصحيح وابن عين في أخبار الأصبهان وابن عدي في كتابه الكامل، وكذلك الوطيل في الضعفاء والخطير في كتاب الموجب والبيهقي في الشعب كما في الجامع الصغير. وقد عمز الحافظ السيوطي لهذا الحديث ونمز له بأنه حسن، حديث حسن. فقلنا أن هذا الحديث فيه ضعف لكن يتقوى بحديث علي ويتقوى أيضا بالأثر المنقول عن عبد الله بن مسعود. هذا هو السؤال قبل أن نقل الحديث بعده. باب ما يكون يدخل الصلاة. حدثنا قتيبة مر علينا كثيرا، وقلنا أنه هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو أحد الثقات الأسلاف، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 40 و200، وكانت ولادته عام 59 و100، وقد أخرج له الجماعة، وهو مكثر من الحديث جدا، وأصحاب وجميع من ألف في الحديث كثير ما يروي عن قتيبة، ينبغي أن يحفظ هذا الراوي لأن راح يمر عليك كثيرا في كتب الحديث. وهناد أيضا تقدم قلنا هو ابن الشري أبو الشري التميمي، وهو أيضا ثقة عابد، وأبو عيسى الترمذي أكثر عنه في هذا الكتاب وكثير ما يروي عنه. وقلنا أنه توفي عام 43 و200 من الطبقة العاشرة، وقد أخرج له أيضا الإمام مسلم وبقية أصحاب السنن. قال حدثنا وكيع، أيضا وكيع تقدم وقلنا هو وكيع بن الجراح أو رؤاسي أبو سفيان، وهو من علمة المسلمين ومن كفارهم، وهو شيخ الإمام الشافعي والإمام أحمد والمديني والإمام
وأبي بن مدين ويحيى بن معين وغيره. وتوفي عام 97 ومية وهو من الطبقة التاسعة وقد أخذ له الجماعة. أيضا من بلدنا يفيد مجلسه أن أيضا رحمه الله عليه كثيرا في كتب الحديث. وكي عن شعبة بن جواح الرؤاسي، نعم شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج العتكي الواسطي نجيب البصرة، وهو من كبار أئمة المسلمين ومن علماء الجرح والتعديل. ومن هدف علم الجرح والتعديل أنه متشدد، كان يخطب من علماء الجرح والتعديل أي له أقوال في الجرح والتعديل بتوثيق أو تضعيف، وهو يغلب عليه التشدد. لكن تلميذ يحيى بن سعيد القطان أشد من عنده، وكذلك نعم تلميذ يحيى بن سعيد القطان أشد من شعبة بن الحجاج. طبعا أشد علماء الجرح والتعديل يحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم الرازي، هؤلاء من أشد الناس في علم الجرح والتعديل. طبعا في شخص أشد من هؤلاء وهو ابن فتح الأزدي، لكن ابن فتح الأزدي لا تقبل أقواله في هذا الفن. لماذا؟ لأنه متشدد جدا، يقول عن الشخص المجهول يقول عنه مجهول، ويقول عن الثقة ضعيف. وقد نص أهل العلم على أنه أقواله لا تقبل. ابن حجر في موضعين من كتابه الفتح في مقدمة فتح الباري قال أبو الفتح الأزدي أقواله لا تقبل. طبعا هذا هو الصحيح في أقوال ابن فتح الأزدي. لماذا؟ لأنه متشدد جدا، فأقوال هذا الشخص متشدد. وأيضا يعني ابن فتح الأزدي فيه كلام وقد تكلم فيه، فابن فتح الأزدي أقواله في جهة التعليم لا تقبل. نعم شعب من الحجاج فيما قلت هو من الطبقة السابعة وتوفي عام 60 ومئة وقد أخذ له الجماعة. وأيضا هذا الشخص شعبة رحمه عليك كثيرا في كتب الحديث. عن عبد العزيز، عبد العزيز بن صهيب البناني البصري هو ثقة من الطبقة الرابعة وقد أخرج له الجماعة، وهو من الطبقة نعم وهو من الطبقة الرابعة توفي عام 30 ومئة. عن أنس بن مالك الصحابي الجليل، وقد اختلف في وفاة أنس بن مالك، بعضهم قال 92 بعضهم قال 93 بعضهم قال أكثر، فلعل المشهور أن توفي عام 93، فهو آخر الصحابة وفاة في مدينة البصرة. فقد آخر الصحابة وفاة هذا الإطلاق هو أبو الطفيل عامل واكلة الليثي، فقد توفي في مكة عام 10 و100، هذا آخر الصحابة وفاة. قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك على شعبة، وقد قال المرة أخرى أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. طبعا هنا الثانى إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء. طبعا ظاهر هذا أنه إذا دخل الخلاء يقول بعد ذلك، لكن هذا الظاهر غير مراد. والصحيح هو طب ليس الصحيح وإنما تشير كلام إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء. وهذا الأسلوب يعني أسلوب عربي مستعمل كثيرا، كما قال الله عز وجل سيد أقرأت القرآن فاستعد من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت أن تقرأ القرآن. وكما قال الرسول كما قال الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من توضأ فليستنفر. طبعا يعني إذا أراد أن يتوضأ فليستنفر، كلها معروف الاستنفار في بداية الوضوء. فهذا الأسلوب أسلوب عربي مستعمل في فترة وهو يحرفون الإرادة، يعني إذا أراد أن يدخل الصلاة، إذا أراد أن يشرع في هذا العمل. وقد ثبت في نص هذا الحديث من رواية سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب كما ذكر البخاري في صحيحه قال إذا أراد أن يدخل إلى الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي حديث زيد بن أرقم أيضا نفس هذا الحديث قال كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وخير ما يفسر الحديث بالحديث، خير ما يفسر به الحديث بالحديث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا الخبث والخبائث من لسان الشياطين وإناثهم. الخبث جمع خبيث وهو الطفان وهو الذكر من الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي الأنثى من الشياطين. الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ هنا من شيطان الشياطين وإناثهم. فظن كما تعرفون أن الأماكن النجسة هي محل تجمع الشياطين، كما في حديث زيد بن أرقم أن هذه الفحوش مقتبرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليستعذ بالله، فليقول لهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث. قول مقتبرة أي تحضرها الشياطين، فالشياطين تكون في الأماكن النجسة. ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، إن الحمام أيضا مكان للنجاسة، فالشياطين تتجمع في هذه الأماكن. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لأمته إذا أراد أن يدخل إلى خلاء أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لسان الشياطين ومن إناثهم. أظن ما حكم هذه الاستعاذة؟ أظن كل هو أهل العلم يقولون أنها مستحبة، بل لا نعرف أن أحد من العلم أوجد هذه الاستعاذة. لكن في الحديث زيد بن أرقم قال إذا أراد أحدكم أن يدخل فليستعذ، فليقل نعم، فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهنا في حديث زيد بن أرقم أمر بالاستعاذة. وإذا وقع في بعض روايات هذا الحديث، حديث أنس بن مالك أيضا وقع بلفظ الأمر فليستعذ. وكما تعرفون من الأوامر الأصل فيها أنها من الوجود، إلا إذا وجدنا صارف يصل هذا الأمر من الوجود إلى الاستحباب، ولا نعرف هناك صارف لهذا الأمر. لكن ما نقول هذا الأمر واجب، لأن ما نعرف من صدق من العلم أنهم أوجدوا هذا الدعاء وهذه الاستعاذة. طبعا اختلف أهل العلم في ضبط كلمة الخبث أو الخبث والخبيث، أو نعم الخبث يعني بالسكون أو بالضم، الخبث أو الخبث، وكذلك الخبائث. نعم وكذلك نعم الخبائث لا تختلف. نعم اختلف أهل العلم في ضبط الخبث، بعضهم قال الخبث وبعضهم قال الخبث في تسكين الباء الموحدة. الخطابي طبعا ضبط في الضم، الخطابي نعم ضبط بالتسكين. نعم الخطابي نعم كما هنا ضبط بالضم، وقال ان عامة اصحاب الحديث يقولون الخبث ساكنة الباء وهو غلط. فضل العلم رجع الخطابي وقال الخطابي هنا اخطا، من الحديث جاء بهذا وجاء بهذا، جاء بالخبث وجاء بالخبث وجاء ايضا بالخبث يعني بالضم وبالتسكين، فمن قال ذلك القرطبي وايضا طابع العيار وغيره. وقد رجع الخطابي النووي وكذلك من سيد الناس وغيرهم خطوا الخطابي وقالوا كلاهما صحيح، بل لعل الاقرب هو الخبث بالتسكين كما يقول اهل الحديث لانهم ادرى بهذا. طبعا الروايه المقدمه على الرائده. طبعا الحديث اتجه بالله والترمذي البخاري ومسلم واصحاب السنن وغيرهم ممن صنف في الحديث، فالحديث صحيح وعلى الاسناد ومن صح الاسانيد على وجه الارض، لان جميع رواد الكفار بل من الكفار الاحداث، حتى العزيز بن صهيب ايضا يوصف بانه ثقه الفضل كما وصف الامام احمد بذلك. فهذا الاسناد بغض النظر عن كونه في البخاري ومسلم فهو من صح الاسانيد على وجه الارض. قال ابو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن عوقم وجابر بن مسعود. قول في الباب عن علي، طبعا حديث علي هو ستر ما بين علي الجن ان يقول احدكم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الحديث رواه ابن ماجه وايضا رواه الترمذي وغيره. وهذا الحديث الترمذي ضعفه. طبعا الوجع هو ان هذا الحديث ضعيف، ان له صحيح له طرق كثيره، لكن جميع هذه الطرق يعني الغالب عليها انها اما ان تكون ضعيفه جدا واما ان تكون ضعيفه. فالارجح ان هذا الحديث ضعيف كما قال الترمذي وكما قال غيره من اهل العلم. اما تصحيح هذا الحديث فهذا يعني فيه نظر، بل حتى يعني فيه تحسين نظر قبل ان تصحيحه، من جميع طرق هذا الحديث اما ان تكون ضعيفه جدا وإما أن تكون ضعيفة. نعم قال وزيد بن أرقم، طبعا زيد بن أرقم هو الحديث الذي أشار إليه الترمذي هنا،
قال ابو عيسى حديث انس صح شيء في هذا الباب واحسن, وحديث زيد بن اوفن في اسناده اضطراب, وهو هشام التختوائي, وهذا من كفار الاثبات وهو من الطبقه السابعه وتسع مره وخمسين ومئه وقد اخرجه الجنه. وسعيد بن ابي عوده كذلك هو من كفار الاثبات وهو من الطبقه السادسه وتوفي عام 56 او 57 ومئه. عن قتاده, قتاده بن دعامه بن قتاده السدوسي بن خطاب البصري وهو من الطبقه الرابعه من ثقات التابعين وائمته وقد اخرج له الجماعه وتوفي عام 1500. وقال سعيد اي سعيد بن ابي عروبه عن قاسم بن عوف الشيباني, قاسم بن عوف فيه خلاف والاوجه انه لا يقتد به كما ذهب الى هذا الجمهور وهو من الطبقه الثالثه. طبعا قتاده نعم سعيد بن ابي عروبه وزيد بن عوف هو هذا الحديث نعم شام دستور سيدنا بن عوض روى هذا الحديث عن قتادة نعم جعلوه عن قتادة روى هذا الحديث عن قتادة. وقال سعيد سيدنا بن عوض عن قاسم عوف الشيباني عن زيد بن عوض, وقال شام دستور عن قتادة عن زيد بن عوض, يعني شام دستور حدث بين قتادة وبين زيد بن عوض وزيادة من حافظ ثقة, فالأوجع هو قاسم بن عوض عن زيد بن أوفن. طبعا هذا بعض الاختلاف الذي وقع في اسناد هذا الحديث, ثم قال ورواه شعبة هذا اختلاف آخر ومعمر, طبعا شعبة انه ابن الحجاج ومعمر ابن راشد البصري وأيضا معمر من ثقات الأثبات, لكن وقع في حديثه أو في بعض روايته عن بعض الشيوخ وأيضا بعض من روى عنه وقع فيه كلام. فحديثه يعني عند التحقيق ينقسم لأربعة أقسام. القسم الأول ما رواه عن عبد الله بن طاووس وعن الزهري, وأن يكون راوي عنا يمني كعبد الرزاق وهشام يوسف الصنعاني, هذا يعتبر في الدرجة العليا من حديث معمر, يعني صح حديث معمر ما كان من رواية عبد الرزاق بن همام الصنعاني أو هشام يوسف الصنعاني ويكون شيخ قتادة الزهري أو عبد الله بن طاووس, هذه الدرجة العليا من حديث معمر بن راشد البصري. الدرجة الثانية أن يكون راوي عنه غير عبد الرزاق وغير أيضا هشام يوسف الصنعاني, يعني واحد من الرواة غير هؤلاء, وأيضا يكون شيخه غير هؤلاء, هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة من حديثه أن يكون شيخ قتادة إما الأعمش وإما عاصم بن النجود وإما هشام بن عروة, نعم وإما هشام بن عروة وإما طبعا في الشخص رابع الآن ما تذكر, إذا هو عن هؤلاء الأربعة كما قلت هشام بن عروة والأعمش و نعم هشام بن عروة والأعمش وغيرهم طبعا في أربع مذكورين, روى عن هؤلاء طبعا في حديث عن هؤلاء فيه كلام أهل العلم سلموا في حديثه في رواية عن هؤلاء, طبعا الشخص قاطع الآخر نبي المجود, روى عن هؤلاء كما قلت في حديث كلام, فهذه تقريبا الدرجة الثالثة. لكن الأصل في حديث عن هؤلاء الصحة, الأصل في حديث عن هؤلاء الصحة لكن دون الدرجة الأولى والثانية. الدرجة الرابعة أن يكون راوي عنه راوي من أهل البصرة. لماذا قصدنا بأهل البصرة؟ لأن عندما جاء البصرة حدث من حفظه فوقع في حديث بعض الأوهام والأخطاء, وأن يكون شيخا أحد هؤلاء الثلاثة من ذكرتهم, فهذه أضعف هذه الدرجة أضعف درجات حديث معمر بن راشد البصري, وإن كان الأصل فيها أيضا الصحة, الأصل فيها أيضا الصحة. فحديث معمر كما قلت ينقسم لأربعة أقسام, الدرجة الأولى هي من أصح حديثه بل تعتبر من أصح الأسانيد, والدرجة الثانية أقل منها, والدرجة الثالثة أيضا أقل, والرابعة أقل, وإن كان أصل في جميع حديثه أنه صحيح. هذا التحقيق, هذا هو القول الفصل في حديث أو في درجة الحديث معمر. فشعب ومعمر هو عن قتادة عن النضر بن أنس, هنا شعب ومعمر خالف هشام أدى الطوال وخالف سعيد بن عروبة في شيخ قتادة,
فشعب بن الحجاج ومعمر جعلوه النضر بن أنس، وسعيد جعله القاسم بن عوف الشيباني. فهذا هو الاختلاف الذي أشار إليه تيمية بقوله أبي زيد العظم في إسناده اضطراد. هذا النضر بن أنس ثقة هو من الطبقة الثالثة عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم. النضر بن أنس قال شعبة عن زيد العظم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبي. فهنا معنى أيضا وقع في خلاف آخر، فجعل الحديث هذا الحديث ليس من مسند زيد بن أرقم، وإنما جعله من مسند أنس بن مالك الصحابي. طبعا والأصح في هذه الأسانيد أن لقتادة شيخان، الأول هو القاسم عوف الشيباني والثاني هو النضر بن أنس. لماذا لقتادة شيخان؟ ذهبنا إلى هذا التوجيه، لأن جميع هؤلاء ثقات وزن من حفاظ الأسباب. فخيرنا بعروفة المعصوم من الكفار والثقات، وكذلك سعيد وكذلك خيرنا بعروفة وكذلك شان التحوار، وكذلك في رواية رفع شعبة ومعمر أيضا شعبة الكفار وكذلك معمر أيضا. لكن جعل هذا الحديث من مسند أنس بن مالك الصحابي فقط ووحد. لماذا؟ لأن معمر خالف ثلاث من الكفار، خالف شان الدستوري وصالح سعيد بن عروبة وصالح أيضا شعبة بن الحجاج، وجميع هؤلاء الثلاثة مقدمين على معمر بن راشد البصري. فواجه في هذا أن القتادة شيخان، والشيخان هما قاسم عوف الشيباني والآخر النضر بن أنس، وأن هذا الحديث من مسند زيد بن أرقم الصحابي الجليل. وإلى هذا ذهب الإمام البخاري كما في هذا الحديث. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا الحديث وقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. طبعا هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن جميع هؤلاء ثقات وحفاظ وأسلاف، وعلى هذا يكون لقتادة شيخان ومن القاسم بن عوف، والصف الثاني هو النضر بن أنس، وهؤلاء القاسم بن عوف النضر بن أنس رووا عن زيد بن أرقم. فعلى هذا يكون حديث ناقضه صحيح كما ذهب إلى هذا البصري كما في قناه. لكن أبو عيسى التيمي ذهب إلى أن هذا الحديث مضطرب. طبعا يعني في غاية البصري وافق على هذا الترجيح، ومن وافق على هذا الترجيح الإمام ابن خزيمة، لأن أخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح، وكذلك أيضا الإمام ابن حبان رواه من كلا الطريقين. فعلى هذا ابن حبان يرى أن كلا الطريقين صحيح، وهذا كما قلت هو الأرجح في هذه المسألة. والحديث كما قلت هو من هذه الحدوث المختبرة، فإذا داخل أحدكم فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا وقع زيادة في حديثنا السابق وهي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وقعت هذه الزيادة عند المعمري كما قال الحافظ حجر، وقال من إسنادها على شاذ مسلم. طبعا هذا في نظر ولقد من هذه الزيادة الشاذة وليست بصحيح، أين الحديث الصحيحين؟ وأيضا في الكتب الأربعة أي كتب السنن وأيضا في المسند وغيره من كتب الحديث ما فيها هذه الزيادة، فتعتبر هذه الزيادة زيادة شاذة. فالصحيح هو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما نعرف حديث صحيح في هذا الباب إلا هذا الحديث. طبعا في عدة حديث وردت من هذه الحديث، ما رواه ابن مانة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من الوجه النجسي القبيح المخبث الشيطان الرجيم، الحديث رواه ابن مانة، لكن هذا الحديث ضعيف جدا. وفي أيضا مثلا بعض الصحابة تحضير بن يمان وابن مسعود وغيرهم، لكن جميع هذه يعني ضعيفة جدا أو ضعيفة ما تصف. فكما قلت ما نعرف حديث صحيح في هذا الباب إلا حديث أنس بن مالك وهو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا قال عيسى كما قلت في الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. طبعا حديث جابر ما وقفت عليه، لكن حديث ابن مسعود رواه ابن شيبة وإسناده ضعيف، رواه ابن شيبة في كتاب المصنف، لكن إسناد ابن مسعود إسناد هذا الحديث إسناد ضعيف. نعم.
في حديث أنس رواه الحاكم أن من السنة في رواية تنقل صلاة أن تذكر الصلاة فأدى أو قدم الوضوء فالمشفار. الحاكم طبعا صحح هذا الحديث وحبنا حجر شكة عن هذا التصريح ونقل عن بعض العلم أنه صح هذا الحديث على شرط المشفار. ويعني ويحب ما يصح هذا الحديث لكن عموم الحديث تؤيد هذا الشرط. والقاعدة أن في الأشياء التي تكون باب التقييم تكون البداء فيها بالرجل اليمنى أو باليد اليمنى. هذا الشيء الذي تكون باب التي تكون خلاف التقييم وخلاف التنزيل تكون في الرجل أو في اليد اليسرى. ثم في مسألة اختلف فيها وهي مسألة السواك هل يستعمل في اليد اليمنى أو اليسرى، لكن الواقع هو أنه يستعمل في اليد اليسرى من باب إزالة الأذى من باب التنظيف. وقد نصر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية ثم بالفتاوى هنا قال هذا عن الإمام أحمد وقال لم يخالف الإمام أحمد أحد من الأئمة الكبار لأنه يمسك باليد اليمنى. قبل المتأخرين وقبلنا الخلاف حتى قال بعض أهل العلم يمسك بيمينه أو بيساري. الخلاف عندنا فيه جاوز فالعلماء الحنابلة قال هذا يمسك بيمينه أو بيساري الخلاف عندنا فيه جاوز. لكن الواجب كما قلت قال شيخ الإسلام أنه باليد اليسرى من باب إزالة الأذى. اللهم من أعوذ بك من الخبث والخبائث من حديث الصحيحين. وفي صدر الحديث المشهورة ما في هذه الزيادة وهي بسم الله، وإن كان حافظ النصحة على شرط المسلم لكن هذا التخريف في النظر. ولقد أن هذه الزيادة الشاذة طبعا ما يكون ما وقفنا على أسناب هذه الزيادة عند المعنى لأن الحديث أين لقد نبي شيبة نصف هذه الزيادة وأسنابها ضعيفة مش صحيح. لكن كتاب المعنى طبعا ما مطلوب هذا الكتاب، لكن نفس المعنى وان كان من الحفاظ لكن نتكلم في الوصف في الخطر كما وصف الذهبي او كما وصف الذهبي عن غيره في تذكره الحفاظ عندما يتحدث عن الحافظ المعنوي وصف بانه عنده اخطاء واوهام، فلعل هذه من الاخطاء او الاوهام التي وقع فيها الحافظ المعنوي. والله في مسألة قد يكون لكن في هذا النظر لماذا؟ لأن الحديث في كتب الحديث المشهورة كما قلت الصحيحين أو المسلم والسنن والمسند وكتاب الدعوانة وهو كتاب مخرج على المسلم فمن المستخرجات فيها الزيادات أيضا ما ذكر هذه الزيادة كذلك من جاوود والمسألة في عمل يوم الليلة والداوي والباوي يعني جميع كتب الحديث المشهورة ما فيها هذه الزيادة. أما ابن المشير يقول ما قلت إنها ليست بصحيحة في المصنف وقف عليها الأسناد لكن ليست بصحيحة، لكن زيادة بأن المعمل كما قلت ما وقف على الأسناد لكن نفس الحافظ المعمل فيه كلام من جهة حتى عبد الضبي. طبعا نحن ابن عبد الضبي ثقة هذا هو راجح في حاله وقد وثقه النسائي وابو حاتم الرازي، لكن احد المتكلمين في جر التعديل وهو عبد الرحمن بن يوسف بن فراش تكلم فيه، لكن كلام هذا الشخص في احمد بن عبد الضبي غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ لان ابن فراش هذا موصوف بانه شيعي وبأنه متهم بمذهب الرفض، وأحمد بن عبد الضبي متهم بمذهب النصب. طبعا مذهب النصب هو مناصبة العداء لأهل البيت أو لآل البيت، فهما طرفان متناقضان التشيع والنصب. فكلام بن فراش في هذا الراوي الذي هو احمد بن عبد الضبي غير مقبول. لماذا؟ لان كما قلت هو متهم بالضبط واحمد بن عبد الضبي متهم بالنصب، وقد وصف هذا الشخص من هو اعلم في هذا الفن واجل في هذا الفن وهو النسائي وابو حاتم الرازي، وكفى بهما حجة. فراجح احمد بن عبد الضبي انه ثقة، وهو من الطب العاشرة وتوفي عام 45 و200، وقد أخرج الإمام مسلم وبقية أصحاب السنن. قال حدثنا حماد بن زيد والأزدي الجهضمي أحد أمة المسلمين، إمام مشهور جدا من كبار الطبقة الثامنة، وتوفي عام 79 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن عبد العزيز بن سهيل تقدم العزيز بن شقيق، وكذلك أنس بن مالك، وتقدم أيضا الكلام على هذا الحديث. فأيضا الحكم على هذا الإسناد يحكم عليه بأنه إسناد صحيح، لأن جميع رجاله ثقات. هذا بغض النظر عن قلة البخاري أو مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وذكرنا سابقا أن أهل العلم اختلفوا في معنى قول الترمذي حديث، قول الترمذي عن حديث من حديث حسن صحيح. وكل مختلف على ثمانية أقوال دل على تصل إلى 12 قول، لكن الراجح هو أن قول الترمذي حسن صحيح أي صحيح، يعني يستعمل حسن صحيح بمعنى صحيح، وحسن صحيح وصحيح يعني من الألفاظ المترادفة، فحسن صحيح هو صحيح وصحيح هو حسن صحيح. طبعا هذا ثبت لنا بالتثبت. طبعا الغالب على الترمذي يحكم الحديث من حسن صحيح، هذا الغالب عليه، نادر ما يقول عن حديث من حديث صحيح. لكن في هذا الحديث القليل التي حكم عليها الترمذي بانها صحيحه قارناها بالاحاديث التي حكم عليها الترمذي بانها حسنه وصحيحه، فعند المقارنه ما وجدنا ان هنالك فارق، وليس هناك ميزات يتميز بها الحديث حسن صحيح او عن الحديث الصحيح، فما وجد هناك لا فرق ولا ميزان، فهذا يدل على أن حسن صحيح معناه صحيح. لكن طبعا يستعمل مراد الترمذي حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، استعمله بمعنى دون الصحيح، وقع هذا لعل في موضعنا وقتك حسب ما وقفت عليه. ففي حديث رواه من طريق بن عدلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وقال أن حديث حسن صحيح، ثم رواه من طريق بن أبي زيد عن سعيد المقبري عن أبيه، سأل كلمة أبيه عن أبي هريرة، وقال هذا حديث صحيح وهو صح من حديث ابن عجلان. فهنا استعمل الترمذي حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، وأيضا للموضع آخر استعمل هذا الشيء، يعني استعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح. لكن الغالب على استعمال الترمذي حسن صحيح، الغالب عليه أنه صحيح، يعني الثاني الحسن صحيح بمعنى صحيح، هذا هو الغالب. وإن قال حافظ حجر مثل في كتابه مثل الفكر مثل كان جمع يعني حسن صحيح فليتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا باعتبار إسنادين، يعني إذا جمع حسن صحيح فليتردد في الناقل حيث التفرد، يعني أن الحاكم الذي حكم على هذا الحديث أن الحسن صحيح تردد بين حسن وبين صحيح حيث التفاوض، يعني كان بالحديث ليس له الاسناد واحد، فإن جمع نعم فالتفاوض من نظر حيث التفاوض، وإن جمع فالاعتبار اسنادين، يعني اسناد حسن واسناد صحيح. لكن طبعا هذا كما قلت في النظر، وبينا أن هذا القول ضعيف، وذكرنا رجع على هذا القول، وقلنا أن حديث عمال بن إياس حديث فرق ما رواه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ولم يروي عن التيمي إلا يحيى بن سعيد المصفاوي، فهو حديث فرق قريب. وهذا الحديث لقاه العلماء بالفضل، وجميع من أمر في الصحيح أخرج هذا الحديث في كتابه كالبخاري والإمام مسلم بن خزيمة وغيرهم. فالتمد عندما روى هذا الحديث قال هذا حديث حسن صحيح، فعلى قول حافظ حجر أي التمد هنا تردد بين حسن وبين صحيح. لكن طبعا هذا في نظر، لماذا؟ لأن جميع رواة هذا الحديث ثقات وأثبات، وأيضا جمهور الأمة لفظوا هذا الحديث بالقبول، فكيف يتردد التمد؟ وكذلك كل حديث نهى عن بيع الولاء وهبته أبي رواه بن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وأيضا الترمذي حكم عليه بأنه حسن صحيح، فيكون أيضا على قول حافظ حجر أن الترمذي هنا تردد، وأيضا هذا مستبعد أن الحديث جميع دالة صفات بل هم كفار أثبات، فكيف الترمذي يتردد في الحكم على هذا الحديث بين الحسن والصحيح؟ فالأقرب أن حسن صحيح أي صحيح، لكن كما قلت مرات قليلة جدا يستعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، وإن كان صحيح لكن دون الصحيح الذي هو أصح. نعم محمد إسماعيل هو البخاري، وهو من كبار علماء المسلمين وهو غني عن التأويل، وكانت ولادته عام 94 وتوفي عام 56 ومئتين، وقد أخرج له من أصحاب الكتب الستة الإمام الترمذي وكذلك الإمام النسائي. قال حدثنا طبعا البخاري من الطبقة 11، قال حدثني مالك بن اسماعيل، مالك بن اسماعيل هو النهدي ابو غسان الكوفي، وهو ايضا من حفاظ الثقات، وتوفي عام 17 و200، وهو من الطبقه التاسعه بل من صغار التاسعه. عن اسماعيل، اسماعيل هو ابن يونس بن ابي اسحاق السبيعي. طبعا بعض اهل العلم تكلم في حديث اسماعيل، لكن الراجح في حديث إسرائيل أنه حديث صحيح وأنه ثقة. وحديث طبعا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما رواه عن جده أو إسحاق الصغير، وما رواه عن جده هو في الدرجة العليا من حديثه، ويحكم على الحديث الذي يرويه عن جده بأنه حديث يعني يعتبر بأنه من أصح الصحيح أو من أصح الأسانيد. لماذا؟ لأن إسرائيل معروف بأنه من أحفظ الناس لحديث جده، في حديث جده أبو إسحاق السبيعي، وباقي حديثه كما قلت يقنعني بأنه صحيح إذا كان شيخه ليس أبو إسحاق السبيعي. وكل ما يمر عليك في الكتب الستة، كل شخص يسمى إسرائيل في الكتب الستة فهو ثقة، هذه قاعدة، كل شخص يمر عليك في الكتب الستة اسمه إسرائيل فهو ثقة، إن ما في إلا إسرائيل هذا وإسرائيل آخر وهو ابن موسى، إسرائيل ابن موسى البصري هو أيضا ثقة، هذا من الطبقة السابعة والآخر من الطبقة السادسة. طبعا إذا مر عليك إسرائيل مطلقا بدون أن ينسب إلى أبيه أو إلى جده فهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. أما إسرائيل بن موسى فما يكتب إلا مقيدا، يقال إسرائيل بن موسى، هذا هو وجه التفريق بين إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي وبين إسرائيل بن موسى، كما قلت من الطبقة السابعة وتوفي عام 60 و100. عن يوسف بن أبي بردة موسى الأشعري، يوسف بن أبي بردة ما حد وثق إلا العجلي وابن حبان، ومعروف أن ابن حبان والعجلي في توثيق سامح معروف، معروفين بالتسابق في التوثيق، لكن طبعا يعني الأرجح في يوسف بن أبي بردة أنه يعني الصدوق، أقل شيء قال عنه بأنه الصدوق. لماذا؟ لأن الحاكم أيضا وافق العجلي وواطق ابن حبان في هذا التوثيق، فقال في كتاب المستدرك ويوسف من التقاط آل أبي موسى الأشعري، وإن كان الحاكم متساهل لكن موافقته للعجلي وابن حبان تعتبر تقوية، وكذلك وافق شخص آخر وهو الحافظ الذهبي، فقد نص في كتاب الكاشف بأن يوسف تقاط، لكن حافظ حجر في كتاب التقرير حكم على هذا الشخص لأنه مقبول جويا على قاعدة الشخص الذي لم يوثق توثيقا معتبرا يحكم عليه بأنه مقبول،
لو وجدت شخص حكم عليه الحافظ في كتاب التقريب مقبول هذا تجد في الغالب لم يوثق توثيقا معتبرا، لا تجد ان هذا الشخص فيه خلاف فلذلك حكم عليه الحافظ لم يقبل، لكن في الغالب تجد ان هذا الشخص فيه جهاله، فهذا الشخص بالفعل يعني لم يوثق توثيقا معتبرا، لكن توثيق هؤلاء الاربعه مع تصحيح من صحح هذا الحديث يقوي حديثه، فأقل ما يقال عن يوسف بأنه صديق. أبو برجة والد يوسف هو أبو برجة بن أبي موسى الأشعري، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي عام 400، وقد أخرج له الجماعة. طبعا اختلف في اسمه كما أشار إلى ذلك الترمذي فقال اسمه عامر، هذا المشهور من اسم عامر، لكن قيل أيضا أن اسمه الحارث. عن عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الصلاة قال غفرانك، أي أسألك مغفرتك. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الصلاة يسأل الله عز وجل أن يغفر له. طبعا أهل العلم اختلفوا في الحكمة من سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام لرب عز وجل المغفرة، لماذا خص الخروج من الصلاة بسؤال المغفرة؟ وبعض قال الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر لأنه لم يكن الله عز وجل في هذا الموضع، لكن طبعا هذا فيه نظر، لماذا؟ لأن هذا لأن الله عز وجل كتب وقدر على كل إنسان أن يعني لابد أن يذهب إلى محل قضاء الحاجة، فهذا شخص هذا الشيء ليس يعني في إرادة الإنسان وإنما هو شيء مكتوب ومقدر عليه. ولقى في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل المغفرة لأنه لا يستطيع أن يؤدي شكر هذه النعمة وهي خروج هذه الفضلات من جسد هذا من جسده عليه الصلاة والسلام، لأن في أكل هذا الطعام وتيسير هضم هذا الطعام ثم إخراج هذا الطعام وتشير ذلك هذا من أعظم النعم، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا يستطيع أن يؤدي شكر هذه النعمة، فلذلك سأل الله عز وجل أن يغفر له لأنه لا يستطيع أداء شكر هذه النعمة. هذا هو وجه الحكم في ذلك، هذا هو لقب الله أعلم. قال وليس هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي برده. طبعا قلنا أن الحسن هو ذكور من رواه عدل خف عدل خف ضبطه، هو من رواه عدل خف ضبطه، وهو الشخص الذي يثق عليه بأنه صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. والحديث الحسن من أقسام الحديث الصحيح، فعلى هذا يكون مقتدى به، لكن الترمذي كما قلت سابقا يستعمل الحديث الحسن بمعنى أن هذا الحديث فيه ضعف، بمعنى أن هذا الحديث فيه ضعف أو حديث معلوم، هذا هو اصطلاح الترمذي في الحديث الحسن، وإن كان له اصطلاح آخر وإن كان ما تستعمله بمعنى آخر كما نقل ذلك في كتاب العلة الصغير قال وكان حديث أيضا من أي وجه ولا يكون في إسناده وجه متهم بالكذب ولا يكون شاذ فيكون الحديث حسن، هذا طبعا في الحسن وغيره. أما إذا كان الحديث مال الإسناد واحد كما هنا حديث حسن غريب فيكون الحديث الحسن عند الترمذي بأنه فيه ضعف أو حديث معلوم وكثير ما يستعمل هذا، فمثلا كما قلت سابقا حديث الدعاء الذي قال عند الدخول إلى المسجد بسم الله اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا حديث من رواه الترمذي، وقال الترمذي هذا حديث منقطع لأن من رواية فاطمة مشهورة عن فاطمة الكبرى، ثم قال وهو حديث حسن. وكثير ما يستعمل الترمذي هذا الشيء يعد الحديث إما بالانقطاع وإما أن يكون في إسناده يعني أن يكون هذا الإسناد خالف رواية الثقات، فيعد هذا الحديث ثم بعد ذلك يقول هذا الحديث حديث حسن. فيعني من خلال هذا يعني من خلال أقوال الترمذي هذه تبين لنا أن الترمذي يستعمل الحديث الحسن بمعنى أن فيه ضعف أو حديث فيه إلا، طبعا الترمذي تفرد بهذا كل عنده الحديث أن الحديث الحسن هو نفسه صحيح وأنه يكتفي به. طبعا الغريب كما قلت هو الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد. ونزل هذا الحديث بفضل روايته إسرائيل ولم يروه عن يوسف إلا إسرائيل كما قلت، ولم يروه عن أبو بردة إلا يوسف ابنه، ولم يروه عن عائشة إلا أبو بردة. هذا الحديث وجده بالإضافة إلى الترمذي هنا أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة. طبعا رواية الحديث رواية النسائي بحديث تعتبر تقوية لهذا الحديث، لأن النسائي موصوف بأنه متشدد، بل قال بعضهم أنه شد من البخاري ومسلم كما قال ذلك أبو القاسم الزنجاني، لكن طبعا ما في شك أن هذا فيه نظر، لكن النسائي رواه حديث يعتبر تقوية لهذا الحديث. وقد أطلق بعض العلم على كتاب النسائي بأنه كتاب صحيح، كما مثل هذا عن ابن عدي وقع هذا في كتاب الكامل، وكذلك الخطيب البغدادي، وكذلك الحافظ الجهني وغيره. لكن هذا كان بالأمس أن الشخص الذي يروينا النسائي في كتاب السنن هو يعتبر تقوية لهذا الشخص. وذكرنا أن الشيخ الإسلامي ابن تيمية ذكر هذا الشيء، كذلك الحافظ الذهبي وابن حجر والعلائي وغيره. فالشيخ الإسلام ذكر الطاوي وهو ميمون بن سياف وذكر الخلاف فيه، ورجح أن هذا الشخص ثقة أو صدوق. ومن الأدلة التي استدل بها في توجيه قوله بأنه ثقة أو صدوق قال أن هذا الشخص أخذ له النسائي. وكذلك الذهبي في رجل قال احتج به البخاري ومسلم وحسبك بهما، او قال ناهيك بهما. فهذا يدل على ان روايه النسائي بحديث او راوي يعتبر تقويه لهذا الشخص، بل ابن حجر قال اذا ثبت النسائي عن حديث يعتبر ان هذا الحديث ليس له عله عند النسائي. نعم رواه ايضا ابن ماجه وابو سلمه وابن سلمة وابن حكم القطان راوي سنن ابن ماجه، وابن خزيمة رواه في كتاب الصحيح. لكن أقول يعني تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث يعتبر تقوية لهذا الحديث، وأيضا من راوي هذا الحديث هو يوسف بن أبي بردة، وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي وابن المسد وابن السني وابن جارود، كذلك ابن جارود رواه حديث يعتبر تقوية لهذا الحديث. فقد نص الذهبي في كتابه سير علام المغلى عندما توجد ابن جارود قال وجميع حديثه هي من قسم الصحيح او الحسن. وهذا يدل عليه تسويه ابن جارود كتابه بالمنتقى. وايضا البخاري في الادب المفرد ومن المنذر في كتاب الاوسط، وكذلك البخاري في كتاب التاريخ والنسي في تهذيب الكمال، كلهم من طريق إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة. فهذا الحديث أو هذا الإسناد يكون عليه بأنه إسناد حسن من أجل يوسف بن أبي بردة وهو صدوق. فالحديث لو وجدنا في إسناد رجل صدوق وجميع رواة الثقات نقول عن هذا الحديث بأنه إسناد حسن، حتى لو كان جميع الصدوقين فأيضا هو إسناد حسن، لكن ما في شك أن هذا دين الأول. ولو وجدنا أن في هذا الإسناد رجل ضعيف نقول عن هذا الحديث بأنه إسناده ضعيف. فما نحكم الحديث بأنه صحيح حتى يكون جميع رجال الثقات، ويكون كل شخص صرح بالسماع أو ثبت سماعا من الشخص الآخر الذي روى عنه. قال لا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وردت أحاديث أخرى، لكن جميع هذه الحديث لا يصح منها شيء. منها الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وآتاني، ومنها أيضا الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته، وغيرها من الحديث. وجميع هذه الحديث لا يصح منها شيء أبدا، فما يصح في هذا الباب إلا هذا الحديث وهو أفوانك. وقد أشار إلى هذا الترمذي بقوله لا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. أبو مين كان ظاهر كلام الترمذي أن الماوية في هذا الباب إلا حديث عائشة، لكن طبعا هذا في نظر لأن فيه أحاديث أخرى رويت في هذا الباب، لكن لعل الترمذي يقصد أن لم يصف في هذا الباب إلا حديث عائشة. وكذلك أبو حاتم الرازي نص على هذا وقال حديث عائشة هذا هو أصح حديث ورد في هذا الباب. وهذا الحديث كما قلت حديث حسن، وقد صححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان، وكذلك النووي فقال هذا حديث حسن صحيح، وغيرهم من أهل العلم. في أحد له سؤال؟ كان في هذه هذا عند التحقيق لا يعتبر وجوب، وإنما هذا يعني يقضح في عدالة فقط، فعليه بدعته ولم يحديث. وإن كان بعض أهل العلم وقد نصر ذلك الحافظ حجر في مسألة الكفر قال إن روى الراوي حديث يؤيد بدعته فقل لا يقبل، لكن عند التطبيق العملي نجد هذا القول يعني مخالف في التطبيق العملي، فتجد كثير من علمة أهل الحديث يوثقون المبتدعة، مثل يوثقون يعتقد أن هؤلاء صادقين وأنهم حفاظ لحديثهم، كما قال ابن خزيمة حدثنا عباد بن يعقوب الروادني الثقة في حديثه المتهم في دينه، وكما قال الذهبي لأن صدقه عليه بدعته. عباد بن يعقوب كما تعرف يعني رجل رافضي تقريبا، يعني شيعي ضد ملات الشيعة، من ذلك تجد ابن معين وغيره وابن خزيمة وثقوا هذا الشخص، لماذا لم يثبت لهم من هذا الشخص ثقة في حديث أول؟ فكذلك أيضا مثل الحويج بن عثمان وإن كان متهم بالنصب، ومع ذلك الإمام مسلم ومع ذلك البخاري ومسلم احتج به، كذلك عدي بن ثابت متهم بالتشيع، ومع ذلك الإمام مسلم رواه الحديث وهذا الحديث يؤيد بدعته، وهو قول علي رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رواه الإمام مسلم من طريق عدي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن علي رضي الله عنه، فهذا الحديث حكم الإمام مسلم بصحته. وكذلك ابن معين في الحلية عندما أخذ هذا الحديث قال وهو متفق على تصحيح هذا الحديث، وإن كان ابن حسن الدارقطني انتقد هذا الحديث على الإمام مسلم، ابن حسن الدارقطني انتقد هذا الحديث على الإمام مسلم، لكن ما ضعفه إنما انتقد فقط، قال إن عبد بن ثابت متكلم فيه، لكن عبد بن ثابت نفسه الدارقطني وثق، ولكن هو أهل الحديث وثقوه. وأيضا ابن حبان صحح هذا الحديث عندما خرج في كتابه الصحيح، ثم أيضا هذا الحديث له شواهد، هذا الحديث له شواهد، لو شاهد رواه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة من حديث أم سلمة، وإن كان في إسناده بحاله لكن يشهد بهذا الحديث. وكذلك ثبت عن أبي سعيد الخدري قال ما كنا نعرف منافقي الأنصار إلا بجودهم علي. وكذلك أيضا عن جابر، وإن كان في إسناد جابر فيه ضعف في أبواب محمد العقيل لكن يقبل في شواهد المتابعات، فهذه الشواهد تشهد لحديث علي، وإن كان حديث علي رواه الإمام مسلم من طريق ابن ثابت صحيح. وعند التطبيق العملي علمة أهل الحديث لا يلتفتون إلى هذا، ولم يلتفتون إلى أي شيء إلى صدق هذا الراوي وإلى حفظ هذا الراوي، فيثبت صدق هذا الراوي ويثبت حفظ هذا الراوي فيقبلون حديثه سواء كان يؤيد بدعته أو ما يؤيد بدعته، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. وشوارع تعلق كل حديث سابقا هذا ابن الكفيت صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.